بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. وردت إلي مجموعة كبيرة من الأسئلة، أبدأها بسؤال الأخت مريم من إيران. تقول: يا شيخ، هل يجوز أن أتصدق على بنت خالي لأنها تربي أولادهم أيتام، بحيث يعني أنها قائمة عليهم، ولكن عندها تكاسل في صلاتها، يوم تصلي وعشر لا تصلي؟ أختي مريم من إيران، بارك الله فيك. بالنسبة للصدقة بابها واسع، ولذلك يجوز لك أن تتصدقي على ابنة خالك حتى لو كان لديها تقصير في صلاتها، والصدقة بخلاف الزكاة، لكن فرصة لك أن تعظيها وأن تذكريها وأن تعلميها وأن تخبريها بخطورة ترك الصلاة أو التساهل في الصلاة. لكن باب الصدقة باب واسع، ولذلك تصدقي عليها ما دام أنها تقوم على هؤلاء الأولاد وترعاهم وتقوم على شؤونهم، ولا شك بأن هذا فيه الأجر والثواب لك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: في كل ذات كبد رطبة أجر، فلك الأجر والثواب، أسأل الله تعالى ألا يحرمك الأجر. بنت ليبيا من ليبيا تقول: أمي توفيت وأبي تزوج وسكن بروحه، نحن ثلاث بنات خوات الاثنين يأكلنا مع بعض، وقال لي: أنت ما تأكلي معانا، اصرفي بروحك، وعندي خوات متزوجات. ذكرت القصة لأختين ما يرضين أني أكل معهن. تقول: أقسم بالله يا شيخ، شيء يعني صدمني، وذكرت شيء من هذا القبيل، تقول يعني لدرجة أننا نذهب إلى الجيران وشيء من هذا القبيل. أنا تقول الحمد لله مستقيمة، وذكرت بأنها تصوم الاثنين والخميس وتصلي وشيء من هذا القبيل، تقول يعني ما سبب مثل هذه المعاملة. أختي بنت ليبيا بارك الله فيك، لا شك بأن هذه حادثة غريبة، ولا شك بأنها شاذة أيضا عن المألوف والمعتاد عند الناس من الرحمة ومن بذل المعروف والخير مع الغير. فكيف بك أنت في داخل البيت؟ هل في سبب يا أختي الفاضلة؟ هل أنت صدر منك شيء جعلهم يبتعدون عنك ويمنعونك من الأكل معهم وشيء من هذا القبيل مثلا؟ إذا كنت أخطأت اعتذري واستغفر الله عز وجل وقولي لهم هذا الكلام. أما إذا كان هكذا مجرد ظلم يمارسونه عليك، فالحمد لله اللي جعلك مظلومة ولم يجعلك ظالمة، وهذا لا ينتبه له كثير من الناس. الحمد لله اللي جعلك مظلومة ما جعلك ظالمة. تخيلي لو كنت مقام هذين الأختين ويمارسن هذا الظلم الفاضح وهذه القسوة والفظاظة، لا شك بأن هذا أمر غاية في الخطورة. فاحمد الله عز وجل الذي ما جعلك ظالمة، واستعيني بالله سبحانه وتعالى وتوكلي عليه، واستثمري مثل هذا الأمر بزيادة القرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولك الحق الكامل بأن تدافع عن نفسك يعني ذكر موقفك وذكر أشيائك اللي تبرئك أمامهم، وما في بأس لو أدخلت طرف ثالث يعالج هذه القضية ويعالج هذا الموضوع، هذا حق مشروع. تقول: لا والله أنا وكلت أمري إلى الله عز وجل، سيكون الله معك بإذن الله تعالى. فالله تعالى مع المظلوم، ومثل ما ذكرت لك استثمري هذا الوضع وهذه الحالة بالقرب إلى الله عز وجل والتعبد له والتأله. وكذلك أختي الفاضلة، طريقة السلف الصالح أنهم إذا ابتلوا لاموا أنفسهم، قالوا هذا بسبب ذنوبنا، بسبب تقصيرنا، بسبب كذا، سلط علينا. هذا مسلك عجيب سبحان الله العظيم. فيكون الإنسان في مثل هذه الحالة في حالة تزكية للنفس، يترقى في مدارج الكمال، تجده ينتبه لنفسه ويعود إلى ما كان مقصرا فيه ويترك ما كان واقعا فيه من الحرام. وأسأل الله تعالى لك التوفيق. لا تدعين عليهم وإنما ادعي لهم، قل اللهم اهدهم يا رب، اللهم أبعد عنهم الظلم، هذا خير لك ولهم، بارك الله فيك. الأخ أبو رعد من السعودية منطقة الجوف يقول: ما هو الدليل الشرعي من الكتاب والسنة والحكمة من حرمان ورثة الولد المتوفى قبل وفاة والده، رغم أن هذا الولد المتوفى هو الذي عمل واشتغل لتكوين هذا الورث طيلة حياته، خلافا لبقية الورثة الذين لم يشاركوا في أي مجهود؟ أخوي أبو رعد بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة للتركات، الذي تولى قسمتها الله جل وعلا وتقدس، فهو الذي تولاها، ولذلك قال تعالى: فريضة من الله، قال جل وعلا: وصية من الله. والمقصود أخي الفاضل بأن التركات الذي تولى قسمته هو الله، فما تركها لأحد من البشر، وإنما هو الذي تولاها سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، بإجماع العلماء على أن الأعمام يحجبون أولاد الأخ المتوفى، فإذا كان رجل توفي وترك مثلا 4 أولاد، واحد من الأولاد توفي عنده أولاد، هؤلاء الأعمام يحجبون أولاد الأخ، يحجبون أولاد الأخ، وهذا بالإجماع بارك الله فيك. المسألة الثالثة، هناك بعض الأقوال الذين يذهبون إلى ما يسمى بالوصية الواجبة، فيفرض لهؤلاء الأولاد، أولاد الابن هذا الذي توفي في حياة والده، يفرضون له في حدود الثلث، يسمونها الوصية الواجبة. طبعا الجمهور يقولون هناك وصية جائزة، بعض الفقهاء يقولون وصية واجب، وهذه تعمل في بعض المحاكم، بمعنى يعطون أولاد الابن الذي توفي في حياة والده يعطونهم الثلث. المسألة الأخرى، أنا فهمت من سؤالك بأن هذا الابن الذي توفي كان له مشاركة قوية في تكوين هذه الثروة، هذا الذي فهمته. ولذلك يا أخي الفاضل الآن أمامك أكثر من خطوة، الخطوة الأولى الرجوع إلى الأعمام ويقال لهم بأن هذا الذي توفي ما كان عنده راتب من والده، ما أعطاه والده حقه في الحياة، وهو أسهم في هذه الثروة، إذا لابد من أن يعطى حتى يرث أولاده هذا النصيب، هذا حق له. إذا رفض الأعمام يلجأ إلى المحكمة، الخطوة الثانية يلجأ إلى المحكمة، ما فيها شيء، يقال والله للمحكمة هذا الولد الذي توفي وترك أولاد الآن ما لهم نصيب، وهذا الولد هو الذي بنى هذه الثروة مع والده. ولذلك يعني المسألة لا تضيع هكذا ولا تذهب، والحمد لله المحكمة تنصف، عندها لجان نظر، عندها لجان يعني تحقيق في المسألة، عندها رجوع إلى كذا. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث إن تترك الأمور على ما هي عليه، ويعني إذا كان والله يترتب على ذلك قطيعة رحم، إشكالات، تعرف أنت مسائل الأموال وما يحصل فيها من قطيعة الرحم والعياذ بالله وشيء من هذا القبيل، لكن على هؤلاء الأعمام أن يلتفتوا إلى أولاد أخيهم الذي أسهم في صنع في هذه الثروة المالية مع والده، وهم الآن يجنونها ويقتفون ثمارها، وهذا فضل الله عز وجل. فلذلك يعني إذا رأيت بأن والله يترتب عليه مفاسد، الأصل أنها تترك حتى لا يترتب على ذلك قطيعة رحم، لكن كما قال تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى إلى آخر الآيات، يجب على هؤلاء الأعمام أن يلتفتوا إلى أولاد أخيهم. أم مصطفى من العراق تقول: ابني عمره 22 سنة لا يحسن معاملتي ومتعبني بشكل لا يطاق، ماذا أفعل معه؟ أم مصطفى بارك الله فيك من العراق، أسأل الله تعالى أن يمن على ابنك بالهداية وأن يفتح على قلبه، لأنه واقع فيه كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الخطايا، نسأل الله السلام والعافية، ألا وهو العقوق. فكل من أحزن والديه أو أتعب والديه قصدا وعمدا، وكل من آذى والديه قصدا وعمدا، فهذا يسمى عاق يسمى عاق والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك بر الوالدين من أجل الأعمال ومن أفضلها. فالله جل وعلا يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، والجل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، والجل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. لاحظوا مفردة الإحسان والحسن كلها جاءت في هذا السياق، بمعنى يجب على الولد أن يحسن إلى والديه، يجب على الولد أن يحسن إلى والده في القول وفي الفعل وفي التصرف حتى في المشاعر، حتى في المشاعر. ولذلك أي ولد يشكو منه والده فهو عاق والعياذ بالله، إذا تعمد وقصد إذاءهما هذا عاق والعياذ بالله. هذا الآن متوعد بلعنة تنزل عليه والعياذ بالله في الدنيا قبل يوم القيامة. لذلك يقول الله جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من يا رسول الله؟ قال أبوك. فلاحظ كيف أنه جعل للأم ثلاثة حقوق. ولذلك أتمنى أن ابنك يتابعني ويشاهدني وأنا أخوفه بالله وذكره بالله أن يترك هذا العقوق وأن يعود إلى رشده وإلى بره لوالدته، فإنها والله هي رأس ماله في هذه الحياة. رأس مالك هي هذه الوالدة، هذا نهر متدفق بالأجر والثواب تغرف منه كل يوم ما دمت أنك بار بها. فعليك أن تتق الله وأن تخاف الله، واعلم بأنك لا تتوقع بأنك ستفلت من عذاب الله ومن عقوبة الله في الدنيا قبل يوم القيامة. والعقوبة ليست حادث سيارة أو مرض مزمن، لا ما تدري، قد يرسل الله عليك والعياذ بالله جنود من الهموم والغموم والأحزان تغزوك، قد يرسل الله عز وجل عليك من يؤذيك في أهلك، قد يرسل الله عز وجل عليك من يتسلط عليك ويذلك في هذه الدنيا وأنت سليم معافى. احذر عقوبة الله عز وجل، فإن الذنوب ديون، الذنب دين، فكما تدين تدان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من العذاب من البغي وقطيعة الرحم. وأنت جمعت بين الأمرين، قطعت رحمك وبغيت، وليس بالضرورة أن تكون والله ما تدخل على والدتك أو ما تسلم على والدتك، والدتك تشتكي منك، تقول ابني يؤذيني، متعبني، أسأل الله لك الهداية. ولذلك أنا نصيحتي لكل ولد سواء كان ذكرا أم أنثى أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. بر الوالدين فريضة من فرائض الدين، وبر الوالدين أمر لازم وحتم واجب. بر الوالدين نعمة من نعم الله عز وجل، لأنك تجد أثر هذا البر وبركة هذا البر في نفسك وفي عيالك وفي مالك وفي حياتك وفي عملك ووظيفتك. أبدا، سمعتم بالله عليكم شخص الآن الناس يسبونه يقولون لأنه بار بوالديه؟ ما سمعنا، الناس كلهم يحبون البار، بل يضرب به المثل، يقول اللهم بارك فلان بار بوالديه، ما شاء الله فلان بار بوالديه. لكن سمعتم أحد يثني على واحد عاق مؤذي والديه؟ أبدا، بل يضرب به مثل السوء والعياذ بالله، يقول والعياذ بالله لا تصير مثل فلان ولا تصير مثل فلانة، ما يحترمون والديهم، مثل سوء والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. فأختي الفاضلة ادعي لابنك، لا تدعين عليه، لأن دعواتك مستجابة، وإذا دعوت عليه استجاب الله دعائك. ادعي له بالهداية أن الله يهديه، وخبريه بهذا، قولي له أنت الآن في صالة انتظار العقوبة. كثير من الناس الآن في صالة انتظار العقوبة، ومن هؤلاء أهل العقوق، نسأل الله العافية والسلامة. محمد من إيطاليا بارك الله فيه يقول هل يجوز جمع صلاتي الظهر والعصر في وقت الظهر بسبب العمل لمدة معينة من الزمن؟ محمد من إيطاليا بارك الله فيك. طبعا الأصل أخي الفاضل للمقيم أن يصلي كل صلاة في وقتها تامة غير مقصورة ما دام أنه مقيم، لكن إن احتاج إلى ذلك لا بأس بالجمع، لما صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع في المدينة من غير سفر ولا مطر ولا خوف، جمع صلى الله عليه وسلم من دون قصر. سئل ابن عباس لماذا؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. فأنت تقول أنا عندي فترة زمنية محددة يصعب علي أني أصلي العصر في وقتها لأنه يخرج الوقت، ممكن أقدمها مع الظهر حتى تنتهي الأزمة اللي أنا فيها؟ الجواب نعم، بشرط أن لا يكون على الدوام ولا على الاستمرار. أم علي من سلطنة عمان تقول أنا دائما أطلب الطلاق من زوجي وهو يرفض يطلقني، لكن أنا حالتي النفسية متأزمة ولو يستوي بيني وبين خلاف أطلب الطلاق، هل هذا زين أستمر معه ولا أكون صارمة وأطلب الخلع منه في المحكمة؟ أم علي من سلطنة عمان بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يجمعك مع زوجك على خير. أختي الفاضلة، الطلاق شرعه الله عز وجل، الطلاق شرعه الله. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، والمطلقات يتربصن في أنفسهن، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرى. مشروع الطلاق مشروع، لكن متى يكون الطلاق؟ الطلاق حينما يكون خلاف بين الزوجين قوي، وهذا الخلاف استعمل الزوجان أو أدخل من خارج البيت حكمان واستنفذ جميع الطرق والوسائل للإصلاح وما صلحت الحال، يلجأ إلى طلاق السنة وهي طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، وتبقى فترة العدة يراجعها قبل انتهاء العدة. فأما المرأة التي تطلب الطلاق مباشرة من زوجها قبل أن تضع حلول لمشكلتها، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وحذر منه، ولذلك جاء في الحديث الذي لا بأس بإسناده أبغض الحلال، يقول لا يحل، يقول أي امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، أي امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ومن جملة ذلك المرأة التي تطلب الطلاق في أول مشكلة بينها وبين زوجها، يعني ما عالجت المشكلة. فلذلك أختي الفاضلة شيلي من لسانك طلب الطلاق، لا تطلبي من زوجك الطلاق، قولي له حل مشاكلك، تعال نحل مشاكلنا. فما يصلح يا أختي الفاضل، إذا والله قلتي لي في مشاكل متأزمة بيني وبين زوجي، حصل العلاج الفلاني، حصل المعالجة الفلانية، الحل الفلاني كذا ما نفع، دخلنا حكمين ما نفع مثلا، وصلت العيشة مع هذا الزوج إلى طريق مسدود ما يمكن، هذا حل الطلاق، حل طلاق السنة. أما تقولي لي والله كل ما حصل مشكلة بينه أطلب الطلاق، ما يجوز يا أختي الفاضل، ما يجوز اللعب بالطلاق، ولا يجوز للمرأة أن تكون السبب في طلاقها مع إمكانية العلاج والحل. وللأسف الشديد الآن أغلب النساء، وسامحوني أقول هذه الكلمة، لما يحتدم النقاش بينها وبين زوجها وتحصل مشكلة تقول طلقني، وقد يكون الزوج في حالة غضب وفي حالة استفزاز ويغيب عقله عن الحل السليم يطلق، وبعدين يتورطان. من هو السبب؟ المرأة هي اللي قالت طلقني. وتجد بعض النساء الآن يشغلنا أهل الفتوى، أنا زوجي طلقني كيف أرجع وكيف، طيب أنت اللي قلتي لا طلقني، الآن يعني الآن عرفتي بأن هذا غلط بعد ما طاح الفأس بالرأس. أغلب اللي يتصلون بنا نساء مطلقات، ليش؟ لأن هي اللي دفعت زوجها طلقني طلقني، وحدة تقول لزوجي إذا أنت رجال طلقني، يعني جرحت في مشاعره، جرحت في رجولته، ها لما طلقها قالت ليش تطلقني؟ طيب أنت اللي ورطتي يا أختي الفاضل. فيا أختي الله يرضى عليك يبارك فيك، لا تشيلي أي 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 زوج أو أي زوجة يجعلون الطلاق هو الحل، تغيب الحلول سبحان الله، ما تنعدم الحلول، تغلق جميع أبواب الحلول. وأي زوج أو زوجة فعلا أبعدوا فكرة الطلاق ولفظة الطلاق، سبحان الله تجد الحلول يعني تظهر، وتحضر الحلول، تحضر أبدا، يصير حل هنا يتنازل هو وتتنازل هي وتستمر الحياة بمثل هذا الطريق. فأنا أذكرك بالله أنك تتركين شيء اسمه الطلاق أو تفكرين بالخلع ما دام إمكانية الحل موجود، حلوا مشاكلكم، ابتعدي عن الطلاق. بارك الله فيك. أم عائشة من ليبيا تقول تريد نصيحة لأختها، تقول هي تتابعك، تقدم لها رجل من دولة ثانية، تم الرفض من أغلب الأهل الإخوة والأخوات، وهي الآن شبه مقاطعة أو قطعت صلتها بنا، لا تتكلم معنا ودائما منشغلة في النقال، وكل ما نأتي لمنزل العائلة نحن المتزوجات وصغارنا تقوم وتذهب لحجرة ثانية. الأخوات التي معها في البيت علاقتها عادية معها وطبيعية جدا، تم الرفض للرجل لأنه جاء الرجل جاء عن طريق قريبتنا. في الأول تقدم الابن وكان يصغرها أكثر من 10 سنوات، وعندما تم إقناعها منا أنه ما زال صغير لم تقتنع كثيرا وترفض، ثم عاودت لها القريبة الأب أن الأب للابن يريد التقدم لها، تعجبنا رفضنا الفكرة، والدينا متوفين وكانت أختي موافقة على الأب، والفكرة كلها لم تعجبنا نحن الأهل. بوركت أختي عائشة، أم عائشة من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لي لأختك هذه، أولا لابد أن نعلم بأن الزواج مبني على الوفاق وليس على الشقاق والنزاع، لا مبني على الوفاق، يعني أي زواج يبدأ بشقاق وخلاف لا خير فيه، لا خير فيه أبدا. شوفوا أي زواج الآن بداياته مبني على شقاق وعلى نزاع وعناد، وها ما يوفق ولا يبارك له فيه، هذا في الغالب ما يبارك لهم فيه. لماذا؟ لأن هذه مسألة هي تمرد على البيت، تمرد على الأسرة، مسألة إقناع، مسألة إقناع. فإذا كانت والله أختك الآن مقتنعة تماما وناضجة وعاقلة والرجل هذا كفؤ لها، قضية فارق السن هذا ما يضر سواء من طرفها أو من طرفه ما يضر. أما إذا والله الرجل غير كفؤ لها وأنتم تتضررون، أو أختكم مثلا ما عندها نضوج وأنتم جربتوها في مسائل كثيرة، لا بد من إفهامها وإقناعها، ولا يجوز لها أن تنصرف عن نصيحة أخواتها وإخوانها وتستمع، إما أن يقنعوها ولا تقنعهم. قد تقنعكم يا أختي أم عائشة، أهم شيء يصير عندها شجاعة في أنها تواجهكم وتقنعكم، والله أنا أريد هذا الإنسان لأنه كذا وكذا وكذا، وأنتم تقنعونه. فلذلك أنا أنصح الجميع، أنصح الجميع أولا انعزالها داخل البيت خطأ ما تستفيد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية، وقد ينفرد بها الشيطان يوسوس لها وكذا، وربما صور لها بأنكم أنتم أعداء لها والواقع أنكم محبين لها. الأمر الثاني أقنعوها، جلسوا معها، اطلبوا جلسة خاصة في هذا الموضوع وقولوا لها 1 2 3، أقنعوها أو تقنعكم. أسأل الله تعالى أن يوفقها لكل خير. أبو قاسم من سوريا يقول أنا أعمل راعي أبقار وأمشي خلف الأبقار، ينزل منها البول والزبل على لباسي، ما حكم ذلك؟ أبو قاسم بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للمأكول لحمة طاهر بوله، كل مأكول اللحم فبوله طاهر وروثه طاهر، والبقر من مأكول اللحم، ولذلك تقول أنا الآن أمشي خلف البقر ويترشرش علي مثلا من بولها أو يقع على ثيابي من روثها مثلا، هل أتنجس؟ الجواب لا، الجواب لا. فلو صليت بهذه الملابس صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة، لكن الوازع الطبعي يمنع الإنسان إذا كان عنده قدرة واستطاع على تغيير الملابس أو غسلها يقوم بهذا. أما إذا كنت عاجز أو خشيت خروج وقت الصلاة فلا شيء عليك، للقاعدة الشرعية أن المأكول لحمه طاهر بوله. أم هاني من ليبيا تقول هل يجوز صيام الكفارة في الأشهر الحرم؟ أختي أم هاني بارك الله فيك من ليبيا، الجواب نعم يجوز صيام الكفارة في الأشهر الحرم، والأشهر الحرم 3، عفوا الأشهر الحرم 4، 3 متواليات وشهر منفرد. أما المتواليات فشهر ذا القعدة وذا الحجة ومحرم. وأما المنفرد الشهر الرابع فهو شهر رجب. ولذلك إذا أحببت أن تصومي الكفارة في الأشهر الحرم لا حرج عليك في ذلك، ولله الحمد والمنة. أبو عمر من اليمن يقول: هل يجوز للإمام في صلاة الفرض الجهرية أن يقرأ القرآن من المصحف لأنه لا يحفظ من القرآن إلا اليسير ولا يوجد من يحفظ؟ نرجو النصيحة. أبو عمر بارك الله فيك من اليمن، بالنسبة لصلاة الفرض صلاة لها شروط وأركان وسنن ومستحبات وآداب، وكذلك بقية الصلوات، لكن الفرض أشد. ولذلك يقول العلماء: كل ما شرع في النفل شرع في الفرض، وكل ما يجوز في النفل وليس كل ما يجوز في النفل يجوز في الفرض. لاحظت القاعدة هذه؟ هذا ضابط مهم. كل ما شرع في النفل يشرع في الفرض، وليس كل ما يجوز في النفل يجوز في الفرض. طيب، على هذا مثلا صلاة السنة يجوز للمصلي أن يحمل المصحف وأن يقرأ فيه، يجوز، لاحظ التعبير، يجوز للمصلي أن يحمل المصحف وأن يقرأ فيه في قيام الليل في صلاة النفل عموما، لكن في صلاة الفرض لا. في صلاة الفرض لا. لماذا؟ لأن الفرض ليس كل ما يجوز في النفل يجوز في الفرض. النفل يجوز للمصلي أن يصلي جالسا النفل حتى لو كان قادرا على القيام، بخلاف الفرض. بخلاف الفرض، الفرض ما يجوز. قال تعالى: وقوموا لله قانتين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلي قائما. يجوز قطع النافلة بعد الشروع فيها، لكن الفريضة لا، ما يجوز قطع الفريضة بعد الشروع فيها إلا لسبب من الأسباب التي تبطل الصلاة، مثلا لقول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. لاحظت بارك الله فيك. ولذلك بالنسبة للإمام الذي لا يحفظ القرآن يقرأ ما تيسر. أنا أجزم يقينا بأن الإمام اللي عندكم يقرأ يحفظ سورة قل هو الله أحد، ويحفظ سورة قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس إذا جاء نصر الله الفتح والعصر مثلا، يقرأ بهذا، يقرأ بهذا. قضية أنه والله ما يوجد خلفه من يحفظ ويحب أن يقرأ بعض السور التي هي من السنة القراءة فيها، مثلا في صلاة الفجر، مثلا سورة السجدة والإنسان، وما يحفظهما مثلا، فممكن هنا يعمل ما يسمى بحامل المصحف، حامل يسمونه كرسي أو حامل المصحف، يضع المصحف الكبير أمامه هو يصلي ويقرأ بالنظر وليس بالحمل وإنما بالنظر، وإذا احتاج أن يقلب الصفحة يقلبها ويرجع إلى صلاة. ممكن هذا، خاصة أنك ذكرت لي بأنه في مكان ما يحفظ، ما يعني لا يوجد فيه حافظ ولا يوجد فيه من يحفظ السور، فإذا احتاج إلى ذلك بهذه الطريقة، وهذا رخص فيه كثير من أهل العلم. سعيد بن إسحاق من اليمن يقول: هل تجوز الصلاة إذا كان الصف اللي قبل غير مكتمل في صلاة الجماعة؟ سعيد من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للصلاة، صلاة الجماعة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بإتمام الصف الأول فالأول، أن يتم الناس الصف الأول فالأول، ولذلك أفضل الصفوف الصف الأول، فإذا اكتمل الصف الأول بدأ الناس بالصف الثاني حتى يكتمل. ويكره للإنسان أن يبدأ بصف جديد ولم يكتمل الصف الثاني أو لم يكتمل الصف الأول. ومن الخطأ ما يفعله بعض المأمومين، يأتي إلى المسجد والصف الأول ما اكتمل يروح ينشئ صف جديد، وبعضهم سبب ذلك يريد أن يدرك الركوع مع الإمام، فيقول: إذا ذهبت إلى طرف الصف راحت علي الركعة. وهذا خطأ، لا، خل تذهب الركعة، ها، تذهب الركعة على أنك تحصل الصف الأول وتقيم الصف الأول. لماذا؟ لأن هذا فيه مصالح كثيرة، منها أولا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. الأمر الثاني، لو يعلم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا عليه، ذاك أنت الآن ذهبت إلى الصف الأول. الأمر الثالث، سديت فرجة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أتم الصف الأول فالأول، وخير خطوة تقول عائشة مشاها الرجل إلى فرجة في الصف فسدها. فلذلك المصالح في إتمام الصفوف عظيمة، وإنشاء صف جديد خاصة إذا كنت لوحدك وربما تبقى منفردا، وهذه في مشكلة ثانية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لفذ خلف الصف، وفي لفظ لا صلاة لمنفرد خلف الصف. الجمهور يقول لا صلاة كاملة، بعض الفقهاء ومذهب مشهور من مفرداته يقول لا صلاة صحيحة. إذن مسألة خطر، يعني صلاتك على خطر، فكيف الآن تبدأ بصف جديد لوحدك وفي الصف الأول أو الثاني يوجد فرجة ويوجد مكان؟ فلذلك أنا أنصح أخواني الذين يدخلون المسجد ينظرون في الصف اللي أمامه، يشوفون الصف مكتمل ولا لا، حتى لو كان الإمام راكعا. فإذا كان الصف مكتمل تصلي خلف الصف، إذا كان الصف فيه مكان تذهب إليه حتى لو فاتك الركوع وتفوتك الركعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. بارك الله فيك. الأخت أم محمد بارك الله فيها تقول أنا من سوريا وأعيش في أوروبا، عندي معاش إرث من زوجي، ما أعرف كم هو صار عندي في البنك لأن كل فترة تجي فيها زيادة، كيف أزكي على هذا المبلغ لأن البطاقة توقفت عندي من 3 سنوات. أختي أم محمد من سوريا تعيشين في أوروبا كما ذكرت، بالنسبة لي هذا الراتب الذي يدخل عليك من زوجك هذا راتب تقاعدي أو يعني شيء أتاكي بعد الوفاة، هذا الراتب أختي الفاضل لابد أول شيء أن تعرفي من يستحق هذا الراتب. فإذا توفي الشخص وجرى له راتب من عمله فهناك نظام، هذا لا يسمى إرث، هذا لا يسمى تركة، هناك نظام يختلف من دولة إلى دولة. فبعض الدول تقول هذا الراتب للزوجة زوجة وللبنت اللي ما تزوجت وللولد الذي لم يبلغ، هذا نصيبه. فإذا تزوجت البنت وقف نصيبها من هذا الراتب، إذا بلغ الولد وقف نصيبه من هذا الراتب، وكله يرد إلى الزوج، واضح؟ فأنت بارك الله فيك لازم تفهمين هذه القضية، هذا ليس لك خاصة. تقولي لا والله أنا القانون في بلدنا يقول هذا للزوج، أو تقولين أنا ما عندي أولاد وقالوا لي هذا راتب لك، إذن أنت مسؤولة عن هذا المال. ولذلك هذا المال ما دام أنه بلغ النصاب وحال عليه الحول يجب عليك سنويا أن تزكي، كل سنة تزكي، تقولين من 3 سنوات إذن عليك زكاة 3 سنوات، تأخذين كشف بالحساب تراجعين المبالغ السنة الأولى كم كان، أفترض 100,000 إذن تطلعين 2500، السنة الثانية كم 200,000 إذن تطلعين 5,000، السنة الثالثة 300,000 إذن تطلعين 7,500 بهذه الطريقة. بارك الله فيك، انتبهي، والزكاة في ذمتك، وأنت الآن يجب عليك أن تبرئ ذمتك من حق الله سبحانه وتعالى. أبو عبد الله من مصر يقول لدي ولدين وبنت، أريد أن أعطيهم جزء مما أملك من عقار المال وأترك الباقي كميراث، هل يجوز ذلك وهل يجوز أن أساوي بينهم في العطية، وما هو نسبة الجزء الذي أستطيع أن أوزعه بالتساوي في حياتي؟ أبو عبد الله من مصر بارك الله فيك وأصلح الله لك النية والذرية وبارك الله لك في مالك. أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا يجوز للأب أن يهب أولاده في حياته، وقد أباح هذا النبي عليه الصلاة والسلام وأجازه صلوات ربي وسلامه عليه، وقصة بشير بن سعد الأنصاري مع ابنه النعمان كثيرا ما نذكرها في هذا البرنامج. فيجوز للإنسان أن يهب أولاده في الحياة مال قبل وفاته، يسمى الهبة. الأمر الثاني بالنسبة لتوزيع الهبة، خلاف بين العلماء، منهم من يقول يجوز للأب أن يسوي بين أولاده الذكر والإناث في الهبة، هذا يعطي 10 الولد الذكر 10 البنت 10 وهكذا. فريق من أهل العلم قالوا لا، الهبة كالميراث، ولذلك يعطي على قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا عطى البنت 10 يعطي الذكر 20، وهذا هو يظهر بأنه الراجح. لكن لو أحببت أن تسوي بينهم لا حرج، لأن هذا القول قول قوي وعليه جمع من أهل العلم. قضية النسبة يا أخي الفاضل، ما في نسبة. يعني الآن لو جئت ووهبت جميع أولادك بغير نية حرمان أحد من الورثة مثل زوجتك، لأن زوجتك ترث في المال، وقدر إن شاء الله بعد عمر طويل على طاعة أنك توفيت مثلا زوجتك ترث الثمن. فإذا ما كان هناك نية يعني في قضية حرمان أحد الورثة، يجوز لك أن تعطي أولادك جميع أمالك. وإن كنت أنا لا أنصح بها، لا أنصح بها، لا بد الإنسان أن يبقي له شيء، يبقي له شيء، لأن المال يعني خير معين للإنسان وخادم له في هذه الحياة. قضية النسبة ما في نسبة، لكن إذا تقصد النسبة في قضية بين الذكور والإناث مثل ما ذكرت لك الآن، إما أن تساوي بينهم 10-10-10، وإما أن تذهب إلى القول الذي يظهر أنه الراجح وهو للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا إذا رضي الذكور أن يتساووا مع الإناث. تشاور أولادك الذكور، تقول لهم ايش رأيكم، أنا بعطيكم بالسوية، فإذا قبلوا الحمد لله، وتبقي لنفسك شيء تتمتع به في الحياة وتستعين به على قضاء ضرورياتك وحاجياتك، وأسأل الله تعالى أن يبارك لك فيه. قضية أنك تبقي جزء تقول تركة، هذا راجع لك أنت. يعني ممكن أن تصرف نصف ثروتك على أولادك هبة وتترك النصف الثاني، ممكن. يعني ما عندنا في الشريعة والله أن الهبة لها مقدار معين، لا ما عندنا في هذا الشيء. بارك الله فيك، صلى الله تعالى أن يحفظك. أم سلطان من الشارقة تقول: أنا امرأة مطلقة، عندي أولادي من زوجي السابق، وسبب الطلاق خلافات أسرية، لجأت المحكمة تم تطليقي منهم. بعد سنوات تزوجت من رجل آخر متزوج من زوجة أخرى، عند أولاد، عمري الآن قريب 50، هو كذلك. رغبنا في أنجاب الأولاد، عند فحصي كانت النتائج وجود ضعف في البويضات. أخبرتني الدكتورة بأن هذا السن تكثر فيه أمراض الأطفال، ونصحتني بإجراء تلقيح صناعي في مركز طبي مرخص في الدولة وتحت إشراف طبيبة. تقول الطبيبة هذا هو الحل الوحيد لتفادي المخاطر علي تقول وعلى الجنين، هل يجوز ذلك أم لا؟ أم سلطان بارك الله فيك من الشارقة، طبعا بالنسبة لي ما يسمى بأطفال الأنابيب، يعني هذه العلماء أفتوا بجوازها للضرورة والحاجة، كأن تكون المرأة ما عندها أولاد مثلا، أو تكون عندها يكون عندها ولد أو ولدين وراغبة في الزيادة، وما في حل إلا هذه الطريقة. أما إذا كانت المرأة عندها أولاد وعندها خير فتكتفي بهذا. لماذا؟ لأن هناك أمور كثيرة يعني تتطلب كشف العورات، تتطلب يعني أشياء كثيرة جدا. واللي فهمته أنك ممكن أنك تحملين، لكن قالوا عندك ضعف في البويضات، وهذا الضعف قد يعني مثلا ما هي بيقينية قد. فأنا اللي أنصحك به نصيح وليست فتوى، أنك تتركين الأمر على ما هو عليه، ولا تلجئين إلى عملية التلقيح الاصطناعي. هذا اللي أنصحك فيه. إذا والله زوجك مصر وقال لك أنا أريد ولد، وأنت راغبة في ولد مثلا في هذا السن مثلا، وترين بأنك يعني هذا الولد ممكن أنه يعني يسهم في إشغال وقتك وشيء من هذا القبيل، ما في مشكلة في مثل هذه الحالة. لكن أرجع وأكد إلى أنك لا تلجئين إلى هذا. بارك الله فيك. أم عائشة من ليبيا تقول: هل من السنة مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء أم هو بدعة؟ أختي أم عائشة بارك الله فيك من ليبيا، بالنسبة للعبادات مبناها على التوقيف. ما معنى التوقيف؟ قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. فلم يثبت لا في القرآن ولا في السنة ولا في عمل الصحابة مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، سواء داخل الصلاة أو خارج الصلاة، داخل الصلاة أو خارج الصلاة. وبعض العلماء يسهل في مسح الوجه باليدين بعد الصلاة، ويذكرون في هذا حديث، هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد ومحتمل التحسين عند بعض أهل العلم، ولذلك أخت الفاضلة لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمسح وجهه بيديه بعد الدعاء، فلذلك يترك هذا الأمر. بارك الله فيك. أم يوسف من العراق تقول: أنا امرأة أبلغ من العمر 60 سنة، تركت العراق واتجهت إلى بلد أجنبي مع زوجي وأولادي، أمضيت سنوات بعدين لجأنا إلى بلد عربي، ويعني تقول بأني أنا وزوجي أنا استلفت مبلغ من بعض المعارف وقمت بمشروع حصل استدراج من المواطنة في هذا البلد واحتالت علي، وأيضا تدخل مواطن آخر في هذا البلد من باب مساعدتي للتخلص من احتيال هذه السيدة، تقول: أيضا احتال علي بمبلغ آخر، وزوجي تعرض للاحتيال من قبل أيضا مواطن آخر، قدمت شكوى وزوجي قدم شكوى، كسبنا القضية، لكن أحدهم الآن هارب والثاني لم يتم القبض عليه. المشكلة الجميع يطالبني بهذه الحقوق المالية لأني استلفت مبالغ من أقاربنا وكذا، مما أدى إلى مرضي نفسيا وعيش يعني على فتات موائد الآخرين. تقول: هل لي الحق أن أدعو على هؤلاء الأشخاص الذين احتالوا علي أم يعتبر تعدي في الدعاء؟ أختي أم يوسف من العراق بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يجعل ما أصابك كفارة لك، وأن يكون قد دفع عنكم الله تعالى شر أعظم وأكبر، لأن ما ذكرتيه مأساة في واقع الأمر. ولذلك أخت الفاضلة أنت مظلومة، والشريعة رخصت للمظلوم بأن يدعو، رخصت للمظلوم بأن يدعو، ولذلك لك أن تلتجئ إلى الله عز وجل بالدعاء على من ظلمك، بالدعاء على من ظلمك وأخذ مالك بمثل هذه الطريق. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن 3 دعوات مستجابات، ومنها دعوة المظلوم، وأنت مظلومة في الصورة اللي ذكرتها، أنت وزوجك حصل للأسف احتيال، حصل أيضا شخص جاء ليساعدكم فاحتال عليكم أيضا، حصل شخص آخر، والحمد لله حكمت المحكمة، لكن هروبهم هذا لا ينزع عنهم مسألة الظلم، فهم الآن ظلم حسب ما ذكرتي أنت، ولذلك لو دعوت عليهم يجوز. ولعل هذه رسالة تصل إلى هؤلاء الذين والعياذ بالله أخذوا مال هذه السيدة ومال زوجها، أن يتقوا الله عز وجل، والله إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخر، والله لأن يسلم نفسه إلى السلطات ويسجن ويعاقب خير من أن يحبس في النار يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلام. فلذلك لك الحق يا أخت الفاضل، لكن لا تعتدي بالدعاء. كيف لا تعتدي؟ لا تدعين على أولاده، لا تدعين على زوجته، هؤلاء ما لهم علاقة، ادعي عليه وتقول: اللهم إني مغلوب فانتصر، اللهم انتقم لي من هذا الذي احتال علي، بهذه الطريقة. لأن بعض الناس للأسف يروح يدعو على أولاد الظالم، على زوجته وعلى والديه، وهذا يمكن أبرياء مساكين أنقياء، يمكن ناس أخيار ما لهم علاقة. لا، احصري دعوتك في هذا الظالم. بارك الله فيك. سيدرا من سوريا تسأل، تقول: ما حكم لبس الخلخال في البيت؟ أختي سيدرا من سوريا، يجوز للمرأة أن تلبس الخلخال في البيت، يجوز أن تلبس المرأة الخلخال لزوجها، تلبس الخلخال مع نسائها مع محارمها يجوز، لكن أن تلبس الخلخال وأن تظهر به فيراه الناس الأجانب أو يسمعون صوته، هذا مما نهى الله عنه. قال تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. أما بين الزوج الأولاد محارم النساء ما في بأس في ذلك ولله الحمد. أم محمد من لبنان تقول: سمعت بعض المشايخ يقولون من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صلي وسلم على الذات المحمدية والآل، واغفر لنا ما يكون وما قد كان. وأيضا من الصيغ: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد كمال الله وكما يليق بكماله. ومنها: اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. هل يجوز ذلك؟ أختي أم محمد من لبنان بارك الله فيك، أولا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام دين وإيمان ومظهر من مظاهر الدين هذا والإيمان. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة. السؤال: أيهما أفضل من حيث الصيغ، اللي علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام واللي ينشئ أو يخترع الناس؟ أعتقد الجميع مجمع على أن اللي علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل وأكمل. ولذلك الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله، يعني عرفنا كيف نصلي عليك، فكيف نسلم عليك؟ فذكر لهم الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأيضا الصلاة اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد، وهذا جاءت فيها نصوص. أما أني أنشئ وأخترع هذه الصياغ، قد يكون فيها شيء سليم وقد يكون فيها شيء غير سليم. فلذلك أخت الفاضلة، يعني حاولوا أن تتجنبوا هذه الصياغ وهذه اللي يخترعها بعض الناس، خاصة اللي يعتنون بالسجع وربما وقعوا في المحظور. ما في أجمل من الشيء الذي علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام. ودواوين السنة التي بين أيدينا ما ذكرت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا والله يقولون مثل هذه: اللهم صل على الذات المحمدية. ما ثبت عنهم، وما ثبت عنهم أنهم كانوا يأتون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الذكر المضاعف: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ما هذا في التسبيح والتحميد. ولذلك التزموا الصلاة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أم عمار من اليمن تسأل تقول: عندي 4 بنات، عندما يصلينا يفرشنا أجسادهن، يعني بشكل مقلوب، ويقولون كله عادي. أنا أقول لا، ما يصلح. كيف الجواب؟ أم عمار من اليمن بارك الله فيك، وأصلح الله لك النية والذرية، وبارك الله لك في البنيات. أخت الفاضلة، صلاة المرأة كصلاة الرجل سواء بسواء. المرأة تصلي كالرجل، ولا يجوز لها أن تخالف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ما عندنا في السنة النبوية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المرأة تصلي بالطريقة هذه والرجل يصلي بالطريقة هذه. أبدا أبدا، الصلاة الرجل والمرأة سواء، ولا يجوز للمرأة أن ترتكب المخالفات، من ذلك الافتراش، يعني تضع يدها بهذه الطريقة على الأرض. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يفترش المصلي ذراعه كافتراش الكلب، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي يضع يده هكذا الذراع كامل على الأرض، هذا شابه، يعني هذا الحيوان الذي هذا صنيعه. وذلك المصلي يرفع يديه، يضع يديه على كفيه على الأرض، ويجافي بين عضده وجنبه، ويرفع مرفقه، يرفعه عن الأرض. فقولي لبناتك بارك الله فيهن يقرأن في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز تقول الله المرأة أنا صلاتي غير الرجل. المرأة والرجل واحد. العلماء يمكن ذكروا قالوا: إذا كانت المرأة في مكان يراها الرجال تلملم نفسها، يعني ما تجافي بين عضديها وجنبيها وبين بطنها وفخذيها، قالوا لأنها في مكان يشاهدها الرجال. ذكر هذا الفقهاء. لكن حتى لو ما فعلت هذا، صلاتها صحيحة ولله الحمد. بارك الله فيك. أبو حمزة من السعودية يقول: والدي توفي منذ عام، وقد سجل للوالدة كل أملاكه، ونحن الأولاد فقراء لا نملك المال ولا نستطيع الاستفادة من الورث ما لم تبع شيء من الإرث، هل يجوز لها أن تحرمنا من الميراث؟ أبو حمزة من السعودية بارك الله فيك. أولا، بالنسبة للوالد إذا كتب أملاكه باسم الوالدة بقصد حرمانكم من الإرث، فإنه يعامل بنقيض قصده عند أهل العلم، ولذلك القضاء ينظر في هذا الشيء. فإذا تفاجأتم بأن الوالد جميع أملاكه سجلها باسم الوالدة وحرمكم من الميراث وأنتم فقراء ومحتاجين وما وهبكم شيء في الحياة، القاضي ينظر في هذه القضية ويرجع القضية إلى القسمة العادية. ولذلك عندنا قاعدة في الشريعة، المعاملة بنقيض القصد. فأي شخص يوصي مثلا أو يوزع ماله قبل وفاته أو يكتب شيء من يكتب أمواله كلها بقصد حرمان الورثة يعامل بنقيض القصد. يعني مثل بعض الناس الآن يطلق زوجته في مرض الموت، هو مريض وقالوا له يعني واضح أنك بتموت مرض خطير، يروح يطلق زوجته علشان يحرمها من الإرث. موجود هذا، يعني الظلم موجود. ماذا يقول العلماء؟ يعامل بنقيض قصده وترث من ماله، ترث من ماله. مسألة هل ينفذ الطلاق أم لا قولان. فلذلك الفاضل أنتم الآن عندكم الخطوة الأولى إقناع الوالد، وتقولوا لها بأن هذا يسبب قطيعة رحم، يسبب مشاكل، فإذا كان الوالد قد ظلمنا في حياته فأنت لا تظلميننا أيضا، ولا يجوز لك أن تتبعي ما ذكره الوالد في هذه الوصية أو كتبه باسمك، لأنك أنت الآن تعينين على الظلم وهو الآن يحاسب. إذا الوالدة والله رفضت وتمسكت بهذا، أنتم الآن بالخيار. هل لو رفعتم دعوة عند المحكمة تكونون قاطعين للرحم؟ الجواب لا، الجواب لا، ما تكونون قاطعين للرحم. هذه تجعلون عند القاضي، تستأذنون الوالدة، تقول إحنا بنرفع قضية عند المحكمة وما فيها شيء، نروح إحنا نوديك في السيارة معنا ونجيبك مثلا، تبقين أمنا، لكن هذا حق مشروع، نحن فقراء، نذهب نتسول مثلا، نذهب نقترض، وأموال الوالد كثيرة، ترك ثروة سجلها باسمك، واضح؟ إذا كان والله يا أبا حمزة أنتم الوالد في حياته قسم وعطاكم يعني ما فيه الكفاية وهبكم أموال وقال هذا المتبقي سجله للوالدة يعني زوجته لوالدتكم، ما لكم نصيب في هذا، ما لكم حق في هذا، وأنت اللي تقرر، وأنا أعطيك الآن الحلول والخيارات. بارك الله فيك. تريدون تسامحون الوالدة يكون أفضل، ما دام أن المسألة قد تصل إلى قطيعة رحم وتصل إلى مشاكل وتتغير النفوس، سامح الوالدة، ما يدري من يسبق الثاني، ما تدري من الذي يموت قبل الآخر. بارك الله فيك. أبو مسلم من اليمن يقول: يا شيخ أنا كنت أقنص في وادي ولقيت غزال في الصباح، أطلقت عليه النار، كنت أبحث عنه حصلته العصر ميت، هل هو حلال أم حرام؟ أبو مسلم بارك الله فيك، تقول بأنك أنت ذهبت إلى الصيد ورميت غزالا في الصباح ثم فقدته، بحثت عنه وجدته بعد ذلك ميتا، تقول العصر وجدته ميتا. أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا بالنسبة لرمي الصيد يكون بالتسمية، أولا تقول بسم الله وترمي، فإذا فر الصيد منك وأضعته ثم وجدته بعد ذلك وعلمت بأن هذا هو الذي رميته وجدته ميتا فإنه حلال، لأن رميه بشيء خزقه ببندقية أو بسهم ثم مات بعد ذلك فهو حلال ولله الحمد والمن، ما دام أنك وجدت هذا الصيد وليس فيه إلا أثر سهمك أنت أو رصاصتك أنت. أما إذا وجدته مرميا في ماء، يعني وجدته داخل ماء مثلا غدير ماء ولا بركة من الماء، فإنه لا يجوز لك أن لا يحل لك أن تأكله. لماذا؟ لأنه اجتمع مبيح وحاضر، فهنا يغلب جانب الحظر على الإباحة، فقد يكون الماء هو الذي قتله، هو الذي قتله، لكن تقول وجدته على الأرض العصر هذا حلال لك ويجوز لك أن تأكله. بارك الله فيك. إخواني وأخواتي، وقت البرنامج انتهى، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة بحول الله تعالى وقوته. لذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.